حذار من العقوق، لفضيلة الشيخ سعد الغنام.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كنا نستغرب ولا زلنا نستغرب ما نسمعه ونراه ونقرأه من واقع الحياة الاجتماعية في الغرب، من التفكك الأسري وعقوق الوالدين. ولكن هذا الداء تسرب إلى بلاد المسلمين مع تدفق الحياة الغربية، حياة الملذات والشهوات، الحياة المادية الصرفة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخدة في الخدة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، وهل الناس إلى أولئك إلا أولئك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حصل نماذج من العقوق تصل في بعض الأحيان إلى صور رهيبة ونماذج بشعة، عياذا بالله سبحانه وتعالى. مع أن الدافع للبر ليس دافعا دينيا بحتا فقط، بل هو دافع جبلي فطري، الذي لا يضر بوالديه ليس فقط ضعيف الديانة، بل قليل المروءة كثير اللؤم والخسة والنبالة. فالعربي الأبي إذا أحسن إليه الرجل إحسانا واحدا يتمنى أن يتاح له الفرصة لرد الجميل، فما بالك بأن فضائله كثيرة ومواقفه لا تعد، ألا يستحق أن يرد له الدين؟ فالحياة دين ووفاء، وإلا فليمت الإنسان ميتة اللؤماء. لذلك ديننا العظيم دين التوحيد، دين الفضائل، عظم من قدر الوالدين أيما تعظيم، حتى أنه قارن حقه عز وجل بحقهما في آيات كثيرة، ودلالة الاقتران كما يقول علماء الأصول من أعظم الدلائل للجمع بين الحقوق، لأن هناك قدر مشترك بين القرينين. لماذا عظمت الزكاة؟ لقرنها في الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا عظم قدر العمل في الدين؟ لقرنه بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا عظم قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاقتران ذكره بذكر المولى سبحانه وتعالى. فالله عظم من قدرهما فقارن حقهما بحقه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه من آيات الحقوق المنصوص عليها عند العلماء. الله يأمرنا أن نتلو وأن نتفكر فيما نتلو. قل تعالوا هلم جميعا نتلو ما حرم علينا ألا نشرك به شيئا وأن نحسن إلى والدينا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آيات محكمات واضحات بينات. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. روايات كثيرة محصلتها أنه قرن عقوق الوالدين مع الشرك الله عز وجل، بل قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الطوام، الكبار، العظائم، الشرك بالله. ثم ذكر من ذلك وعقوق الوالدين. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم يستشعرون حقهما في الحياة وبعد الممات. لذلك قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. قال بعض العلماء: لو كان هناك عقوق أدنى من الأف لذكره الله. ولا تقل لهما أف من التأفف، من إظهار الضجر والامتعاض ولي العنق عند توجيهاتهما وطلباتهما. فما بالك بمن يمارس ألوانا من العقوق سيأتي ذكرها في هذه الخطبة إن شاء الله. فقال سبحانه وتعالى ذاكرا نموذجا عاقا في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال ابن كثير في التفسير: وهذا عام في كل نوع من أنواع العقوق، فكل من ينصحه أبواه فيقول لهما أف فهو داخل في هذا الوعيد عياذا بالله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في الأبوين الاستقامة. وقد يحصل العكس، فإن حصل العكس أي أن يحصل الخير في الأبناء والشر في الآباء فوجب أن يبر بهما حتى مع ذلك. وإن جاهدك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما في معصية أبدا. إذا قال لك ائتني بدخان إذا قال لك أكل معي هذا الفش، إذا قال لك أي معصية لا تطيعه، ولكن بأسلوب جميل كما كان إبراهيم يدعو أباه بهذه العبارة، بهذا النداء الذي يتدفق بالاحترام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. بل يدعو أباه وهذا هو الواجب: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. مع أن أباه كان مشركا، بل كان من رأس الشرك، كان يسوق للشرك ويدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان له حق كما امتثله إبراهيم عليه السلام. لذلك بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يمكننا وإياكم من دخول الجنة. ثبت في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه قيل: من يا رسول الله؟ يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رغم أنفه يعني جل وسقط قدره، فقال الصحابة: من هذا يا رسول الله تدعو عليه؟ قال: من أدرك والده عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. أدركهما ولم يدخلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعار، والدجوس الذي يفرق الخبث في أهله عياذا بالله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح. ويروي كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. فإن شئت أن يرضى الله عنك فأرض والديك، وإن أردت أن يسخط عليك فأسخط والديك. لذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الوالدين ورضا الوالدين على الجهاد في سبيل الله، إلا صورا من الجهاد، الجهاد العيني، عندما يستنفر الإمام، عندما يحاط المسلمين من قبل الكفار، عندما يحاط المسلمون من قبل الكفار، فوجب عند ذلك أن ينصر الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. الجهاد ذروة سلام الإسلام، قدم عليه طاعة الوالدين وبر الوالدين. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله عز وجل فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: أرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أحسن صحبتهما، فإن هذا لمن أراد أن يبتغي الأجر من أعظم أبواب الأجر. نقول هذا لمن يقولون بأننا ندعو إلى الله، وأننا نبر بأصدقائنا، وأننا نتفانى في حقوق الناس. أبر الناس بك، أحق الناس بك والديك. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على فهم الأولويات في الدين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه من الجهاد لكي يحسن صحبة والديه. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يستبشر ويفتخر بأنه ترك والديه يبكيان من أجل الجهاد في سبيل الله، فقال: ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم يسعدون والديهم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم في صحيحه. ففيهما فجاهد، فالجهاد فيهما من أعلى ضروب الجهاد وأنواع البذل والعطاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. لذلك أوصانا عز وجل بهما: وحسبك بوصية الله عز وجل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إذن يا أخواني الله أوصانا بالإحسان إليهما والإحسان إلى الأم خصوصا كما قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وأترك الكلام لعبد الرؤوف الحناوي في كتابه الجميل بر الوالدين ليتكلم ويشرح في قلمه السيال حول حملته أمه كرها ووضعته كرها، ليقول: فإذا حل بها الشهر 9 وأزف ساعة خروجه إلى الدنيا حلت الطامة، فلا هو براغب في البقاء في الأحشاء ولا هو براغب في الخروج إلى دار الفناء. وهنا الشدة التي لا تقال، والمأزق الكبير والعقبة الكعود، ثم لا يخرج في أكثر الأحيان إلا خسرا وإرغاما، فيمزق اللحم أو يبقر البطن أو تسلط عليه آلة الضغط والطبيب يقطع اللحم والقابلة تشد في السحب، ثم تتسابق وروحها تخرج. أيهما الذي يخرج؟ روحها أم جسده؟ وكثيرا ما تسبق روحها فتموت تدم ويحيا هو. فإذا كان لها فتحة في الأجل أفاقت بعد هذه المعركة اللاهبة، حتى إذا ما رأته إلى جانبها تبسمت وقالت له: أمرني إن شاء الله. يا الله ما رحنا، وما هذا الإثار، ومع ذلك يأتي العقوق لتنقطع الوشائج. وقد أحسن محمد البار في كتابه الضخم خلق الإنسان بين الطب والقرآن، عندما علق على صورة مصورة بالفيديو للجنين في آخر أيامه في الرحم وهو متشبث بالحبل السري ليعلق عليه، فيقول: لعل هذا الشاب عندما يكبر يتذكر تلك الرابطة وتلك الوشيجة، فلعله يصل الحبل الممدود معها يوما ما، كما كانت تمزه بالطعام والغذاء مسرورة، وتأخذ كل سيء مسرورة، وتزيل الأذى عنه، وتطعمه وترضعه وتحنو عليه، لعله يتذكر برها يوما ما. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على حقها وحقهما جميعا. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم والبخاري: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قالوا: كررها ثلاثا، لأن لها حقوقا زائدة على حقوق الأب، وهي الحمل والطلق والإرضاع. الحمل والطلق والإرضاع، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. لذلك وفي الإسلام حقوق الوالدين من أعظم أسباب أحق البركة من العمر وتكدر صفو الحياة، لأن رضا الله في رضائهما، ولأن دعاءهما مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 3 دعوات مستجابات: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ولعلكم يا أخوان تتداخلون حتى يظهر الإخوة من الخارج لكي يستفيدوا معكم. بارك الله للجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حان وقت القصص التي مرت علي وتدخلت في بعضها ولم أقرأها، علما بأني سمعت فضائع ورأيت فضائع، ولكنني أتكلم عن شيء عايشته، لأن هذا يضفي على القصة شيء من الحرارة. أحد الآباء سمع مني حديثا نبويا في أحد الكلمات أو الخطب، وبعد الصلاة تقدم إلي على استحياء وتردد، يقدم رجل ويؤخر أخرى، ثم أحجم فشجعته على أن يتكلم وأقبلت عليه، فقلت: تكلم يا عم، عما بدا لك؟ أراد أن يتكلم فانفجر يبكي، فتركته حتى استجمع قواه وقال: سمعتك تقول بقول رسول الله أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وأنا أدعو على ولدي، فأخشى أن يستجيب الله عز وجل دعوتي فيحل عليه ما لا تتصوره. قلت: لماذا لا تدعو له؟ لعل الله عز وجل أن يهديه. قال: أدعو له، ولكن تأتيني ساعة أدعو عليه، وكان رجل طاعن في السن، أتخيله الآن بعصاه. الحال كما ترى، شيخ طاعن في السن، كنت أسافر من أجله وأحمله وأمره وأشقى من أجله، كنت أتمنى أن يأتي الوقت الذي يعزني ويحفظني، فإذا هو ينسان في هذه المدينة مشغول بزوجتي وأصدقائه، يحسن إلي الناس، يحمل للناس إلى المستشفيات، يتصدق علي الناس، وهو في موفور المال والصحة والعافية لا يعرفني. فإذا مرت علي ساعة لحاجة دعوت عليه ألا يسعده في هذه الدنيا. آخر من الشباب يأتي إلي يذكر لي مشاكله ومصائبه التي تطلع له من تحت الأرض، عدم توفيق، لا في وظيفة، لا في سكن، مشاكل ومصائب. وعلمت بأن السر، وأخبرته ونصحته بعد ذلك بأنه يراجع مسيرته من جديد، أن أباه يلح عليه لصلاة الفجر، ويلح عليه أن يترك شر السوء، وهو يتضايق من هذه التوجيهات بدعوى الحرية الفارغة التي يستقيها من قنوات الفساد وشر السوء. وفي أحد الأيام أوقظه الأب لصلاة الفجر ونقص عليه كما ظن، فقام من مرقده ودفع أباه دفعة عنيفة، فرفع يديه وهو متوجه إلى صلاة الفجر، رفع يديه الأب فقال: اللهم لا توفقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبدأت تخرج عليه المصائب. فعندما علمت بهذه القصة استدعيته وأتى إلي وأخبرته، وطأطأ رأسه وتأثر وبكى، وكان أبوه قد سافر إلى مدينة أخرى، وقلت: وجب عليك أن تذهب وتقدم قدمي والديك وقدمي أبوك إن كنت جادا في حل مشاكلك، فلن يرضى الله عنك حتى يرضى عنك والديك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الآباء يوم الثلاثاء الماضي يحدثني عن ابنه، من شهر لا يكلمه، يصلي معه في مسجد واحد في العمل، يقول: كأنه لا يعرفني، يخرج مع الباب الآخر الذي أدخله، يخرج مع الباب الآخر الذي أخرج منه، ويترك البيت ليعيش الأب القلق والحيرة. يقول: جلد قاسي القلب قبضا لا يراعي نسائي، لا يفكر في تقبيل رأسي، أتمنى أن يأتي وينزل علي ويقبل يديه. والسبب كذلك أنه يدعو إلى الاستقامة، ويحذره من شر السوء، ويلزمه بترك بعض المنكرات الظاهرة التي يريد بها أن يسعد البيت، من وضع أدوات الفساد في البيت عياذا بالله سبحانه وتعالى. صورة أخرى قريبة في هذا العام، أحد الآباء طاعن في السن يمسك بابنه الكبير كذلك وهو في سكرات الموت، يمسك بيده ويقول: يا ابني أطلب منك حاجة واحدة، أقضي عني الدين، بارك الله فيك، أقضي عني الدين، زكاة هذا الابن الضخمة تسدد ديون هذا الأب، ومع ذلك أجل اتصالا قبل أن أتيكم لمن له علاقة بالموضوع، هل سدد الدين؟ قال: كأن الأمر لا يعنيه، وقد كلمت هذا الابن الكبير الذي عمره ليس بقليل، وذكرته بما قيل لي عن أبيه ولم ينكر، فقال: إن شاء الله، ولم يحرك ساكنه. الأب يبكي ويتوسل إليه، الأب الذي تسبب في وجوده، الذي أطعمه وهو صغير، أولى الناس ببره، يبخل عليه بزكاة ماله لقضاء دينه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إلى خير الشافتين، أن يعيدنا وإياكم من هذه المستويات المنحطة من العقوق والبهيمية. امرأة أخرى متزوجة ولها أبناء، من سنتين لم تزغ ولا تسلم على والديها في هذه المدينة حتى العيد، خاضعة لهما مع أنهما صالحين، وهب أنهما كافرين، وهب أنهما سيء الخلق، هل تجوز هذه الصورة لمن يقول أبوي سيء العشرة؟ لا يجوز لك أن تفعل بأبيك مهما فعل بك. لأن حقهما عظيم وقدرهما كبير، فما أنت إلا بسببهما أصلا. امرأة هاتفتني في التلفون بعد أن أتيت من صلاة المغرب في رمضان تبكي وهي تتكلم وتقول لسوي أكل ثمرات الآن. لماذا؟ لأن الأب الفاجر، الابن الفاجر أتى قبل أذان المغرب فإذا بمشكلة حاصلة بين أمه وزوجته، فنهر أمه وطردها من البيت وخرجت تبحث عن أحد يعطيها ثمرات تقدر عليها. إخواني في الله، هذا ليس في السويد كما قلت المقدمة، وليس في أمريكا، إنها في بلاد التوحيد. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وإياكم من عقوق والدينا. أما رفع الصوت عليهما واحتقارهما وعدم طاعتهما والتأفف من أمرهما، بل من الناس من يأمر والديه بخدمته، ومنهم من يعيب والديه عند الناس ولا يستشيرهما ويدخل المنكرات قسرا عنهما في بيتهما مثل التشوش، عياذا بالله. بل من الناس من يستحي من نسبته لوالديه، خاصة بعض المتعلمين إذا رأى أباه رست الهيئة وجاهل، أي أمي، يستحي أن يقول هذا أباه، وهذا من الدناءة واللؤم وقلة الحياة. أن يتنكر الإنسان لأصله ومبدعه فضلا عن الأديان. بل من الناس من يودعهما في دار العجزة الذي يعتبره البعض جهلا منهم من مظاهر الرقي والحضارة، أن تكثر دور العجزة والاهتمام بهما، وهما من مظاهر الانحطاط والتدهور الأخلاقي وطغيان المادة على الواجبات الشرعية. لذلك قال سبحانه وتعالى في أدنى صور العقوق: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكما ذكرنا صورا من العقوق، وجب أن نذكر صورا من البذل، لأن الناس لا زال فيهم خير، ولكن سريان العقوق بدأ ينتشر عياذا بالله. لا أريد أن أعيش في حياة التلف، فحياتهم محفوظة في جميع شؤونهم، في برهم وفي صدقهم ودعوتهم وجهادهم. أريد أن أركز على الواقع الذي نعيشه، ولكن لعلي أقتطف من التلف صورتين: أويس القرني وحديثه في الصحيح، دعوته مستجابة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن أويس وعلاماته في صدره في أعماله، فيقول عليه الصلاة والسلام في وصفه، وهذا هو الذي يعنينا: بار بأمه لو أقسم على الله لأبقاه. جلس عند أمه ولم يحج حتى ماتت يخدمها، ثم حج. وكان عمر بن الخطاب يبحث عن أويس في وفد اليمن كل سنة، يسأل عن أويس، يسأل عن أوصافه التي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقاه وعرف أنه أويس وسأله أن يستغفر له. عمر بن الخطاب يطلب من أويس البار بأمه أن يدعو للفاروق رضي الله تعالى عنه، بندار المحدث. يقول عنه الذهبي: جمع حديث البصرة ولم يرى مثله في ذلك في العلم في الحديث، بارا بأمه. ذكر هذا في سيرته، قال بندار عن نفسه لأنه لم يغادر البصرة على عكس علماء عصره الذين يرحلون في طلب الحديث. قال: أردت الخروج فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه، يعني في علم الحديث، بورك في علم الحديث، فأصبح من أكثر الناس تحديثا، وأصبح بندار إماما كما يعلمه أهل الحديث ببركة طاعتي لأمي التي منعته من طلب العلم. قالت: اطلب العلم عندي، أنا أولى الناس ببرك، فبورك لي فيه. يقوله رحمه الله تعالى. أقول: السلف حياة زاخرة، أينما توجهت تجد النماذج العظيمة. أدعو سبحانه وتعالى أن يعيد شباب الإسلام إلى حياة سلفهم ويزهدهم في حياة الغرب النجس الكافر الذي تصب برامجه في العقول والنفوس في الليل والنهار. احد كبار السن توفي قبل فتره، حدثني بعض المشايخ عن حاله وبره بوالده الميت قبل سنين طويله. قالوا كان يحمل اباه يوميا على كتفيه قبل هذه الوسائل، وسائل المواصلات، يحمله بين المزارع والبيوت يذهب به الى هذا الشيخ كبير السن يستمتع به اليوم، ويذهب به غدا الى هناك ويجلس عنده حتى يسمع ويشير له فيرجعه الى حيث يشاء. يقول شهود عيان رايناه اكثر من مره وابوه محمول على كتفيه يبول عليه ولا ينزله لكي لا يزعجه ويقطع بوله، فاذا انزله بامره استأذنه ليذهب ليغسل ثوبه ويلبسه ويأتي من جديد لمواصلة الدور في خدمة والده. أحد الرجال توفي قبل فترة بسكتة قلبية، كان غارا بوالده الحي الموجود الآن الطاعن في السن، والأب أحسن الله ختامنا وختامه معروف بشراسته وسوء خلقه، كان يجهله أمام الرجال في المجالس ويزدريه ويحتقره، ولا يعدو دور هذا الرجل الميت رحمه الله إلا أن يبتسم ويدعو له بالخير. كان يمنعه من أشياء مباحة، التصرف في بيته، التوسع في البيت، الاستمتاع بشيء من الدنيا، ويصبر عليه ويبتسم. ومنهم من يرنس مع أبيه 6 سنوات طوال في المستشفيات وفي البيوت، يخدمه وينظفه وهكذا يصنع بأمه موجودة والحمد لله. ولكن العقوق موجود، واسأل دار الحجزة واسأل المستشفيات عن من يضع والده ويقول تصرفوا به، اذهبوا به إلى دار الحجزة، اصنعوا به ما شئتم، فأنتم أحرار. انتهى دوره اقتداء بسلفه من الغرب عياذا بالله الذين يعيشون حياة الماتة لا عواطف لا وفاء لا حياة. وقديما قال النبي عليه الصلاة والسلام مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أسأله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعين وإياكم على بر والدينا. هناك مواضيع أخرى لها علاقة بالموضوع أو محاور ونقاط أسباب العقوق العلاج مسائل فقهية متعلقة بحقوق الوالدين لا أجد متسعا لتفصيلها، فلعل في هذا بركة والنبي في الإشارة يفهم، ومن خفي عليه شيء فليتذكر قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسيه وتعينه على نوائب الحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.